الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ درس هذه الليلة في جامع الراجحي في مكة المكرمة، الليلة السادس عشر، ليلة الخميس السادس عشر من شهر رجب لعام 1438 للهجرة. وكنا توقفنا في الدرس الماضي على قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، الآية. وذكرنا فيها عدة أسئلة، وهذه الأسئلة لم يعني سألناها لم نرد الجواب عليها، لكن أردنا تحريك الذهن، والجواب عليها يكون بالمناقشة الآن إن شاء الله. طيب، الآية التي قبل هذه هي قول الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وقلنا: ما علاقة هذه الآية بهذه الآية التي معنا اليوم، التي هي قول الله تعالى: وابتلوا اليتامى؟ تذكرون ذكرنا في مناسبة وما ذكرنا؟ ما المناسبة؟ إذا لو ما قلناه نسأل: ما المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها؟ إذا تذكرت أن السياق كله في حفظ أموال اليتامى وحفظ حقوقهم، فما هو السر في هذا الترتيب؟ بسيط واضح. ها،
بعد ما بدأ الله سبحانه وتعالى بالأمر بحفظ مال اليتيم،
أكل ماله وتبديل وحفظ حقوق اليتيمات،
وعدم دفع المال إليه،
ثم آخرا عدم دفع المال إليه وهو سفيه، حفاظا على حقه، وذكره بصفة السفاهة من باب التهييج على حفظ حقه. بعد ذلك أمر بالدفع، بعد أن أمر بالحفظ وعدم التبديل والحفاظ على حقوق اليتيمات وعدم المسارعة في الدفع قبل الوقت تخلصا من المال في وقت السفة وهو تضييع لمال اليتيم، الآن وصل إلى الدفع: متى تدفع إليه ماله؟ لكن الله الحكيم الرحمن الرحيم اللطيف لم يأمر بدفع المال هكذا، إنما أمره بشروط وقيود وأحكام، وكل هذا من حفظ مال اليتيم هذا الضعيف الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: أنا وكافر اليتيم في الجنة كهاتين. فكفالة الأيتام والقيام على حقوقهم أمر عظيم ومن أسباب دخول الجنة. قال الله عز وجل هنا: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. وابتلوا اختبروا، الابتلاء هو الاختبار. طيب، قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وسماهم هنا اليتامى، وفي الآية التي قبلها قال السفهاء. لما هناك بينا، لكن هنا ولا في شيء، وفي شيء ثاني بعد، ها؟ نعم، لأن هذا مقام الدفع، مقام الدفع، فوصفهم وسماهم باسمهم الذي يؤدي إلى الدفع، وصفهم بالوصف الذي يهيج النفوس على دفع المال لهم. وستجدون في الآية مؤشرات ومؤكدات عديدة تأمر بالدفع وتحث عليه وتهيج، سنستعرضها سويا إن شاء الله، دلالات لغوية عجيبة. قال الله هنا: وابتلوا اليتامى، يعني اختبروهم، حتى سماهم اليتامى تهيجا لدفع المال إليهم وعدم التواني به. قال: وابتلوا اليتامى حتى هذه للغاية، تدل على الغاية، وهي هنا ابتدائية، لأنها هي تكون ابتدائية وتكون عاطفة وتكون جارة وهي هنا ابتدائية وهي الداخلة على الجمل، لكنها تفيد الغاية، تفيد الغاية. والفرق بينها وبين إلى أن إلى نص في الغاية، وهي أعم وأوسع من حتى، ولذلك إلى تكون تتصل بالغايات في نهايتها وفي منتصفها، فتقول مثلا نمت الليلة إلى نصفها، لكن ما تقول حتى نصفها، لأن حتى يتصل بها آخر الشيء أو ما يقارب آخره، فتقول نمت البارحة إلى نصف الليل، هذا صح. نمت البارحة حتى آخر الليل صح، أو حتى الفجر صح، لكن ما تقول إلى، وتقول نمت البارحة إلى آخر الليل إلى الفجر كله صح، لأن إلى أوسع. وحتى تفيد تقضي الشيء وانتهاءه شيئا فشيئا، فهنا نأخذ من هذا حكما، وهو أن الله عز وجل قال هنا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، فجعل الغاية للابتلاء بلوغ النكاح، وقال حتى. فماذا يفيدنا حرف حتى هنا؟ أن الابتلاء يعني قبل البلوغ، لكن فيه امتداد الابتلاء، الامتلاء فيه امتداد، يعني يختبر الولد إذا كان ابنا ذكرا يختبره مدة حتى إذا بلغ النكاح، ليس فقط قبل البلوغ أو شارف على البلوغ يختبر هكذا ثم ينظر صلاحيته، لا، يجعل له أمدا حتى يرى رشده وحسن تصرفه في المال، وإن كانت بنتا فيختبرونها في تصريف شؤون البيت مدة من الزمن، هذا تفيده حتى التي تدل على هذا، فيعطيه فسحة ليتدرب ويتعلم وينظر من حاله هل هو بلغ الرشد أم لم يبلغه. فقال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، قال حتى إذا بلغوا النكاح، ما المراد بالنكاح؟ اللي هو البلوغ، البلوغ. وهنا قال بلغوا النكاح، وفي آية النور قال حتى إذا بلغوا، وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، وهو الحلم هو البلوغ، النكاح هو بلوغ النكاح، بلوغ الحلم هو بلوغ النكاح، لكنه اختار هناك لفظا واختار هنا لفظا، واللفظ هنا له دلالته وهناك له دلالته. فهنا قال حتى إذا بلغوا النكاح، بلوغ النكاح اللي هو سن البلوغ يتحدد بكم شيء؟ ثلاثة أشياء للذكر والأنثى، وتزيد الأنثى بالحيض. الثلاثة أشياء التي يتحدد فيها البلوغ هي بلوغ 15 عاما، ودليله حديث ابن عمر أنه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 15 سنة فلم يجزني عاما فلم يجزني، وعرضت عليه يوم أحد 14 عاما، وعرضت عليه يوم الخندق وهو ابن 15 عاما فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ عمر بن عبد العزيز وهو أمير المؤمنين الخليفة بلغه هذا، قال على هذا يكون العمل، فأجرى العمل على هذا أن يكون البلوغ هو في سن 15، وإن كان في هذه المسألة خلاف، لكن هذا قول الجمهور، في من قال 17 ومن قال 18 ومن قال 9 والأقوال. لا، بني قريظة ما أجره على العمر، على العلامة الثانية، هذا العمر. العلامة الثانية الإنبات، والإنبات هل ينظر فيه إلى شعر الوجه أو شعر العانة؟ شعر العانة، وإن كان ظهر الوجه فهو أظهر، ولذلك ودليله أن محمد بن كعب القرظي في بني قريظة لما حكم فيهم بقتل مقاتلتهم، فالمقاتلة من بلغ هو المقاتل، ومن لم يبلغ يكون مع الذراري، يكون مع السبي. فمحمد بن كعب القرظي يذكر أنهم كشفوا عانته فوجدوه لم يبلغ فكان مع الذراري، ومن الله عليه بالإسلام. فهذا دليل على البلوغ في الإنبات. الدليل الثالث الحكم العلامة الثالثة لا الاحتلام على الإنزال، هذا هو الدليل الثالث أو الحكم أو العلامة الثالثة. الرابع للنساء الحيض. طيب، قال الله عز وجل حتى إذا بلغوا النكاح، وأتى هنا بلفظ إذا وله دلالته. إذا ما هي دلالته التي درسناها قبل؟ يدل على متحقق الوقوع، والمعنى أنه لا بد أن تتيقنوا من البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح. طيب، قال بعدها فإن آنستم منهم رشدا. فإن هذا شرط برضو، لكن هذا الشرط يدل على قد يتحقق وقد لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، وله سر. فإن آنستم منهم رشدا، آنستم منهم من اليتامى رشدا، الرشد هو حسن التصرف ويكون في كل شيء بحسبه، حسن التصرف في المال، حسن التصرف في سياسة الأمور، حسن التصرف في تدبير البيت، هكذا. وحسن التصرف المراد هنا فيه حسن التصرف في المال. قال رشدا، ونكر بالتنكير رشدا ولها دلالة. قال فإن آنستم منهم رشدا، وعبر آنستم وما قال علمتم ولها دلالة. فإن آنستم منهم رشدا، ما معنى آنس؟ آنس أبصر بالعين، ما يمكن تجي لفظة مثل علم، برضو ما تجي لفظة بمعنى لفظة. لا، هو أصلها في اللغة من الإناس والأنس والطمأنينة، ففيها ظهور الشيء، ففيها أمرانه، فيها ظهور الشيء وتبينه، وفيها خلاف الوحشة، الاطمئنان خلاف الوحشة. وسمي الإنسان إنسانا لأنه يؤنس به ويطمئن إليه. وسمي إنسان العين، النقطة الصغيرة اللي في علي في النقطة الكبيرة الدائرة السوداء، يسمونها إنسان العين لأنها بها يبصر، تظهر بها الأشياء. فهذه المادة تدور على أمرين، على الظهور وعلى الطمأنينة ضد الوحشة، على أمرين: الظهور، بيان الشيء وظهوره، وضد الوحشة. ولذلك قال الله عز وجل عن موسى عليه السلام إني آنست نارا. آنس، هل هو حسها بحرارتها؟ أجل، بس ما قال إني أرى نارا، قال إني آنسته واطمأن، واطمأن. وهذا من لطف الله به أنه لطف به وأراه هذه النار حتى اطمأن وقرب منها، ليقضي الله له ما أراد أن يقضي، أن يقضي من أمر الرسالة والنبوة والتكليم. فهو آنس واطمأن لها. إني آنست نارا. سم الأنس، لا، هو اللغة نأخذها من أهل اللغة، يعني ليست ذوق، يعني نذوقها نحن هنا. فقال هنا فإن آنستم، والمعنى أطمأننتم، وأيضا وظهر لكم الرشد، ظهر الرشد واطمأننتم. طيب، وماذا يفيده اطمأننا؟ أنه ينبغي لنا أن نبذل الوسع، وأن أمر الوصي إنما هو على هذا، وهو أنه يبحث في وليه ما يصلحه وما يطمئن إليه، فكأنه ولدك هو. فقال فإن آنستم اطمأننت وظهر لك الرشد فادفعوا إليهم أموالهم. طيب، هنا ذكر العلماء أن فيه شرطين. الشرط الأول إذا بلغوا النكاح، والثاني فإن آنستم. والشرط يحتاج إلى جواب، فأين الجواب لهذين الشرطين؟ فادفعوا، كذا، فادفعوا إليهم أموالهم، فيكون فيها شرطان. طيب، المعنى أن المال لا يعطى لليتيم إلا بهذين الشريطين، وهما يبلغ النكاح وتؤنس منه الرشد. فإن حصل أحدهما فبلغ ولم يؤنس منه الرشد، هل يدفع له ماله؟ لا يدفع له ماله. وإن أحسست منه الرشد قبل البلوغ فكان ولدا ذكيا عمره 10 سنوات يبيع ويشتري أحسن مما يبيع أعقل الرجال، نعم يدير الصفقات بذكاء، نقول هذا نعطيه ماله لأنه ذكي، هذا ذكي نعطيه ماله، هو أحسن من كثير من الرجال، صح؟ لا لا، لماذا؟ لأنه مقيد بشرطين، بشرطين، لا بد من البلوغ ولا بد من. طيب ولو كان ذكيا أليس الغرض من الابتلاء هنا إظهار رشده؟ قالوا الأحكام الشرعية لا تكون باعتبار الأفراد وإنما هي أحكام عامة على الغالب من أحوال الناس. طيب فهنا جعل لها شرطين. طيب قال فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموالهم، والدفع المراد به الإعطاء. وقال بعض العلماء إن في هذه اللفظة زيادة معنى، وهي أنك توصله له، ليس مجرد ما يعني ما تقول له تعال خذ، لا، أن توصل المال إليه، توصل المال إليه. فادفعوا إليهم أموالهم. طيب هنا لماذا قدم إليهم ولم يقل فادفعوا أموالهم إليهم؟ الاعتناء بهم هم، نعم، فقدمه. والقاعدة التي ذكرناها قبل أن التقديم ببيان الأهم، قاعدة سيبويه أن العرب يقدموا ما هم ببيانه أهم وهم بشأنه أعلى، وإن كان كثيرا وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم، يقدمون العرب على القرآن نزل بلسان عربي مبين، فإذا قدم لفظ فهو للأهمية. قال هنا فادفعوا إليهم أموالهم لأن الاعتناء بهم هم، ما قال فادفعوا أموالهم إليهم، فادفعوا إليهم أموالهم. سم لا لا تول نرجع الحين كذا، بس الحين الآن تتضح لنا معنى هذه الجملة من الآية. يبقى الآن عندنا ونتكلم سويا يعني مناقشة في هذه الجملة التي ذكرناها وشرحناها، فيها عدة مؤكدات للمبادرة في دفع مال اليتيم والتحذير من التواني في دفع ماله، نعدها جميعا. قال في أولها 1، كل هذا فيها تهييج وحث وتحذير من التواني في دفع مال اليتيم. لما أتى لهذا الحكم قرره بأبلغ تقرير، قال وابتلوا، فأمر بالابتلاء، وهذا الابتلاء لصالح الأيتام، صح أو لا؟ لصالحهم، وهو أمر صريح بابتلائهم واختبارهم حفاظا على أموالهم. هذا 1. 2، قبل اليتامى وش فيها؟ سماهم يتامى من باب للاعتناء بهم ولم يقل السفهاء، وفي الصيغة دلالة، الصيغة يتامى دلالة، هذه 3 ذي وشي قلناها قبل، أن هذه الصيغ من صيغ أصحاب العاهات كالزمنة جرحى يتمى يتامى، جمع يتامى، يتامى جمع يتمى، فهذا فيه تهييج لهم، وكأن اليتمى قد لازمهم وأسكنهم فيهيجك بهذه الصيغة، ولم يقل أيتام. تمعي؟ 3. 4. 4 وابتغلوا اليتامى حتى، واشتدل عليه حتى، أنه لابد يكون مهلة تختبر به ويظهر بك، ولا تكسل أو تقول يشغلني اليتيم، لا، لابد أن تعتني به وتختبره مدة من الزمن. جيد. 5، لا قبل بنمشي بالترتيب حتى إذا ماذا تدل عليه ويعني لا بد من تحقق البلوغ وفي هذا لا يتوانى ويقول أنا أتخلص من مال اليتيم خلاص هو قارب الولد عمره 14 سنة أنا أعطيه ماله ليتخلص منه والولد نبيه وشاطر وذكي نقول لا لا بد أن يبلغ السن لا بد أن يتحقق البلوغ ففيه إذا تفيد لا بد من تحقق البلوغ حتى إذا بلغوا النكاح بلغوا النكاح لماذا قال الخامسة السادسة قال النكاح ولم يقل مثلا الحلم حتى إذا بلغوا الحلم بلغوا سن الزواج. طيب وش الفائدة من هذا لو في شيء ثاني يلا سم. لا امشوا مع السياق انتم يا شباب ها حين السياق اليس هو تهييج على دفع مال اليتيم عند البلوغ ما وجه التهييج في قولها النكاح ها قاسم اي يا سلام عليك لانه قال حتى اذا بلغوا النكاح واتى بلفظ النكاح لأنه السن الذي يحتاج فيه لأنه الوقت الذي يحتاج فيه إلى المال فذكرك بحالها الآن وأنه مستعد ومقبل على هذا الأمر فهذا يدعوك إلى أنك تدفع له المال ما تتوانى أتم معي قال حتى إذا بلغوا النكاح طيب لما قال في آية النور وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ولم يقل بلغوا النكاح مع أن الحلم هو النكاح سم بس هنا صح بس هناك وليش طيب هناك فيه غرض فيه غرض ما هو الحلم طيب إيه اللي هو العورات حلو طيب وش الحلم انت قاربت ما هو الحلم بلغ الاطفال الحلم الحلم وش هو العقل الحلم العقل ماشي فاذا بلغوا العقل سن العقل فليستاذنوا لماذا امرهم بالاستئذان لان هو المساله مبني على العورات وحفظ العورات فوصفهم بالوصف الذي يهيجهم على قبول هذا الحكم ومراعاته والاعتناء به لأنه هو أساس حفظ العورات هذا العقل والحلم فقال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم يعني بلغوا العقل الذي ينهاهم عن المعايب بلغوا السن الذي ينهاهم عن المعايب ففيه تهييج لهم هم وأيضا لأهلهم لأن هذا السن هو السن الذي ينبغي أن يدرك فيه المرء أن هذا هو العيب وهذا هو الحق وهذا هو العيب ولذلك لما كانت الآية قبلها تذكر الصغار الطوافين الصغار جعلهم ثلاثة أوقات التي هي الأوقات التي فيها غفلة يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهر ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن الطوافون عليكم بعضكم على بعض فهذه الأوقات الثلاث هي أوقات الغفلة التي يمكن يجي الصغير ويدخل فالصغير مأذون له يدخل كل وقت إلا في الثلاث أوقات هذه لأنه ما يدركه فيقال له مثلا أنت استأذن في مثل هذه الأوقات أما الكبير إذا بلغ فهو يدرك مسألة العورات ويستأذن دائما في كل وقت فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ولاحظ أنه قال كما استأذن الذين من قبلهم لأن هذا حكم جرى عليه المجتمع وهكذا ينبغي أن يجري المجتمع على هذا على أحكام الله ويتوارثه الصغار عمن قبلهم وهذا هو المعمول به ولله الحمد في كثير من بلاد المسلمين حتى يقولون لا هذا صغير, هذا صغير ممكن يدخل على البيت, هذا كبير لا يمكن يدخل, وهذا معمول به ويعرف ويأخذونه سلفا خلفا عن سلف. فقال هنا وإذا بلغ الأطفال منكم, قال هنا حتى إذا بلغوا النكاح, إذن عرفنا السر أنه عبر هنا بالنكاح وعبر هناك بالحلم, حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. لما قال آنستم هنا؟ في حفظ مال اليتيم وش اللي يظهر فيها؟ إن آنستم قلنا حنا فيها أمران صح, ظهور والاطمئنان, ففيها حفظ مال اليتيم بأنه لابد أن تظهر, يظهر هذا الرشد يظهر لك ليس بالتخمين والظن. والأمر الثاني أنك تطمئن إليه تكون منشرح, فلو كان قلقا والله يمكن الولد هذا أنا جربته والله يعني أنا لاحظت عليه ملاحظات لكن يمكن ويمكن, نقول لا لابد أن تأنس وتطمئن, هذا من باب. إذن آنس فيها أيضا تهييج على حفظ ماله وأدائه إليه في وقته. طيب لما قال إن آنستم ولم يقل فإذا؟ لا إذا هي لتحقق, إن هنا ليست تحقق. يعني قاربت, يعني لم يقل فإذا آنستم فلا يدعوك هذا إلى التعنت, فإذا اطمأننت وظهرت لك الأمور واطمأننت فادفع, لا يشترط في ذلك أن تتيقن تمام التيقن فتمنعه وتتحجر عليه بحجة أنه لا يمكن, يمكن أنه لم يبلغ الرشد, يمكن أنه بقي عليه, لا إذا اطمأننت وبذلت وسعك فادفع. فلم يقل إذا حتى لا تتعنت في دفع المال وتمنعه حقه, قال فإن آنستم منهم رشدا, نكر رشدا لغرضين فيها وجهان تكون عشرة. قالوا إنه قال رشدا بالتنكير ليدل على أن المراد رشد من الرشد وليس كل الرشد, فلا تقول لا الولد ما بصالح في دينه ما عجبني ديانته, والولد ما أعجبني حسن تصرفه في مع أقاربه وغير ذلك, لا المقصود هنا حسن التصرف في المال. فنكر ليدل على نوع من الرشد وهو الرشد في المال, ولا تبحث ما وراء ذلك رشدا. وفيه فائدة أخرى, قال العلماء ونكر ليدل على أنه إذا ظهر لك مخايل ومبادئ الرشد فلا تتوانى, ففي هذا تحذير من التواني في دفع ماله, فلا تتعنت وتقول لا صح الرشد في المال لكن أنا أريد أن أتحقق وأجعله أتبين منه أنه قد بلغ الرشد فعلا, نقول لا إذا ظهرت لك مخايل الأمور ومبادئها فادفع إليه ماله. هذه عشرة. الحادي عشرة أنه قال فادفعوا بالنص الصريح فادفعوا, والثاني عشر إليهم, والرابع عشر والثالث عشر قال أموالهم ولم يقل أموالكم. فلاحظ أنه قال هنا أموالهم, وفي الآية التي قبلها قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم مع أنها أموالهم, لما؟ لأنه هناك من باب التهييج على حفظها وعدم الإسراف في دفعها له قبل وقتها, وهنا قال أموالهم لأنها هي حقهم, فهذا يدعوك ويهيجك أنك تدفع المال, فادفعوا إليهم أموالهم. ثم قال فهذه ثلاثة عشر وجها من الأوجه التي تقرر دفع المال لليتيم من اللطيف الرحمن الرحيم. فإذا تأملنا هذا عرفنا عظيم الرعاية والعناية بهذا اليتيم في دفع المال وما قبله من أحكام وما بعده من أحكام. فقال بعد ذلك وليستعفف، قال فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ولا تأكلوها يعني لا تأكلوا أموال اليتامى إسرافا. وش معنى إسرافا؟ طيب وش الفرق بين الإسراف هو مجاوزة الحد، طيب والتبذير؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، ها؟ وضع المال في غير موضعه يعني التبذير، هو التبذير أن يكون كل بذله حرام، أن يضع المال في الحرام. والإسراف هو المجاوزة الحد. قال الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تشرفوا، فالأكل مباح لكن مجاوزة فيه هي المنهي عنه. قال إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، لأن التبذير هو وضع الشيء في غير موضعه في الحرام، فالتبذير كله حرام، والإسراف هو مجاوزة الحلال إلى الحرام. طيب هنا قال إذن ولا تأكلوها إسرافا، ولا تأكلوها إسرافا، فالمنهي عن هنا أنك تأكل مال اليتيم متجاوزا. فهل يؤخذ من هذا أنه يجوز لك أن تأكل من مال اليتيم؟ من هذا يؤخذ نعم، لكن هل هذا له أحكام؟ له أحكام. إذن يؤخذ من هذه أنه يؤخذ منها أنه يجوز لك أن تأكل من مال اليتيم، لأنه لم ينهك عن الأكل مطلقا، إنما قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. طيب ما معنى بدارا؟ يعني مبادرة كبرهم، وبدارا أي يكبروا، يكبروا يعني خشية أن يكبروا تسارع في الأكل حتى لا يبلغ ويأخذ ماله، فهذا يدعوك إلى الإسراف. فالذي يأكل من مال اليتيم ويبادره سيسرف، فحذر الله عز وجل من الإسراف نصا، وحذر عن سبب قد يؤدي إليه وهو المبادرة. طيب أن يكبروا، يكبروا شوف بالفتح، يكبروا من كبر يكبر في السن. طيب وكبر عظما، كبر عظما وكبر في السن، كبرت كلمة تخرج من أفواه يعني عظمت. طيب هنا قال وإسرافا أن يكبروا، لو قال قائل قال تعالى هنا ولا تأكلوها، ولا تأكلوا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، لو قال قائل في هذا تكرار، فإن الله نهى عن أكل أموال اليتامى في أول الأحكام، ألم يقل الله عز وجل ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم؟ فما فائدة هذا الحكم هنا؟ قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا للتأكيد، قال بعضهم هذا من باب التأكيد، ولكن الذي يظهر أنه ليس من باب التأكيد. هذا الوجه. فالوجه في السر في أنه ذكر هذه الجملة وهذا الحكم هنا أنه ذكره عاقب الأمر بإيش؟ بالدفع. فهو أمر بالدفع وحذر من غائلة وأمر قد يحصل قبل الدفع، وهو ما قد تدعو الإنسان نفسه، تدعوه نفسه الأمارة بالسوء، إلى أنه يقول والله قرب أن يقول قد قرب وقت بلوغ هذا اليتيم، فأنا سأبادر قبل أن يبلغ وأدفع إليه ماله، وأدفع وآكل من المال، أنا مأذون لي في المال أن آكل منه، فتسول له نفسه أن يسرف ويبادر. فحذرت من غائلة تتعلق بإيش؟ بالدفع، غائلة تتعلق بالدفع. فهذا حكم خاص غير الحكم اللي ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالك، فذاك نهي عن أكل مال اليتيم عموما، وهذا نهي عن أكله نعم قبل الدفع، التحذير هذا تحذير من غائلة قد تكون قبل الدفع. وهذا من عظيم النظم، يعني من بدائع هذا النظم القرآني. سبحان الله الذي لا إله إلا هو، قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. طيب، بناء على ما ذكرنا، ما هو السر في إتيان هذا الحكم الجديد؟ قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. يا أخي، دفعت المال الآن، كيف يقول لك ومن كان؟
هل يرد ما أكل أو
لا؟ الآن هو ألم يحذر من الأكل قبل الدفع؟ فهذا يدل على أنه يجوز له أن يأكل من مال اليتيم، صح؟
وقت الرعاية، صح؟
فبين حكم الأكل كيف يكون، يعني ختمت الآية الآن هنا ببيان حكم الأكل كيف يكون. لا، هذه بنجي لأحكامها، لكن احنا نسأل عن السر في ترتيب الجمل. السر في ترتيب الجمل أنه هو أمر بحفظ مال اليتيم في الأول الآيات كلها، نهى عن تبديل الخبيث بالطيب، نهى عن أكل مال اليتيم، خص اليتيمات بأحكام، حذر من غائلة دفع المال قبل وقته وهو ضياع لمال اليتيم، ثم أمر بالدفع، وحذر من غائلة خاصة تكون وقت الدفع أو قرب وقت الدفع، وهي المبادرة والإسراف في أكل مال اليتيم، ثم نظم بعد ذلك الأكل من مال اليتيم. تنظيم بديع، لا بعده تنظيم بديع. فختم هذا ببيان متى كيف يجوز، ما الأحكام التي تترتب على الأكل. فقال ومن كان غنيا، لاحظ أنه قال ومن، عطفه على ما قبله، يعني هذا من أحكام الأكل، تنظيم وبيان أحكام الأكل. قال ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال ومن كان غنيا، من كان غنيا فليستعفف، يعني إذا كان ولي اليتيم ووصيه غني فليستعفف. والأمر هنا هل هو للوجوب أو هو للندب؟ قال بعض العلماء إنه للوجوب ويجب عليه ألا يأكل من مال اليتيم، وقال بعضهم هو للندب، لأنه إذا قام على مال اليتيم فله حق في ماله، لأنه له حق أجرة العمل. والذي يظهر والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، فإن كان فالأصل فيه أن مال اليتيم على الحظر، هذا الأصل فيه، والله هنا أمر وقال فليستعفف. لكن إن كان هذا سيؤدي إلى ضياع مال اليتيم، فيقول الوصي أنا لن أقوم لماذا أكلف نفسي وأنا غير ملزم بهذا وأنا لا أخذ أجرة، فهنا يرجع إلى القضاء. الأصل في مثل هذه المسائل أن ترجع إلى القضاء، فإذا حكم له القضاء بالأجرة فيكون ذلك، إذا كان سيترتب على تركه ضياع مال اليتيم. لكن هنا مقتضى ظاهر الأمر أنه لا للوجوب لا يأكل، لكن لاحظ أنه قال فليستعفف، وفي مقابله قال ومن كان فقيرا فليأكل، ولم يقل ومن كان غنيا فلا يأكل، إنما قال فليستعفف. فما السر في أنه قال فليستعفف ولم يقل فلا يأكل؟ طيب، تهيج على محاسن الأخلاق، ها؟
العفة ميزة،
والعفة ميزة. قال العلماء فيها حكم، وهو أن الغني له شوب حق، له، تشير الآية إلى أن له حق إذا قام على مال اليتيم، لكن هذا الأمر من باب الاستعفاف فليستعفف. أتى الأنصار كما في الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه مالا فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده من المال، ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم إنه لا يكن عندي من شيء إلا أعطيتكم، ثم قال لهم وأمرهم بأمر خير لهم، فقال ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. فقوله ومن يستعفف يعفه الله يدل على أن لهم حقا يطالبوا، ولو لأنهم محتاجون، ولو كانوا يطلبون من غير حاجة كان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليس لكم حاجة، لأنه قال إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، لكن هم محتاجون. لكنه أمره بأمر خير أعظم من هذا، وهو أن يستعفوا، يستعف باللسان فلا يسأل، ويستغني بالقلب فلا يستشرف قلبه. قال صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، هذا بلسانه ما يسأل، ومن يستغني يغنيه الله، يعني بقلبه لا يستشرف قلبه للمال، يغنيه الله. وهذه قاعدة عظيمة جليلة، هذه بركة الحياة إذا طبقها الإنسان وامتلأ قلبه بهذا حصل له الخير. من يستعفف يعفه الله، من يستغني يغنيه الله، من يتصبر يصبره الله، ما يعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فقوله فليستعفف يشير أن لهم شوبا، يعني شيئا من حق. فلذلك من قال أن له أن يأخذ أجرته تشير الآية إلى هذا، لكن الأولى أن يبذل الاستعفاف. قال فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب ما هو المعروف؟ يأكل بالمعروف، لا ليست كلمة عامة، العرف. طيب العرف هنا إذا كان وصي اليتيم أجرة مثله إذا قام على مال اليتيم 1000 ريال بالشهر، والفقير حاجته 1500 ريال، نقول كل خذ من مال اليتيم 1500 ولا خذ 1000؟ 1000. طيب ليش الأدنى؟ طيب لو العكس، أجرة 1500 وحاجة 1000، إذن وش الضابط عندك؟ الأقل، صح كلامك صحيح، بس وش الضابط فيها؟ يعني أنه ينظر إلى حظ اليتيم، ينظر إلى حظ اليتيم. ولذلك الصواب والله أعلم وهو قول الجمهور أنه يأخذ الأقل من أجرته أو حاجته، فإذا كانت حاجته أقل يأخذ حاجته، وإذا كانت أجرته أقل يأخذ أجرته، فإذا كانت أجرته 1500 وحاجته 1000 يأخذ 1000، والخمسمية هذه يبحث عن مصدر آخر. وإذا كانت الأجرة 1000، إذا كانت العكس أجرته 1500 وحاجته 1000، نقول خذ 1000، يعني يأخذ الأقل من أجرته أو حاجته. وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في هذه الآية ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، ذكرت عائشة رضي الله تعالى عنها أنها نزلت في والي اليتيم يقوم عليه فيأكل من ماله بما يقوم عليه، يعني بأجرته يأكل من ماله بما يقوم عليه. وعائشة لما ذكرت هذا ذكرت سببا للنزول، وهذا ليس فيه مجالا للرأي، فهي تذكر أن الآية نزلت في هذا، فالآية إذن نزلت في والي اليتيم، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. طيب هنا فيه مسألة ذكرها العلماء، وهي هل والي اليتيم يأكل من مال اليتيم على سبيل الأكل والإفناء، يعني يتملكه ويأكله، أو هو على سبيل القرض؟ اختلف العلماء على قولين، فذهب بعض العلماء أنه يأكل من مال اليتيم على سبيل القرض، يعني إذا استغنى رد إلى مال اليتيم. واستدلوا على ذلك بأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أنزلت نفسي من مال اليتيم أنزلت نفسي من مال الله، يعني من مال الخلافة، بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت اقترضت أو استلفت فإذا أيسرت رددت، وإن احتجت وإن استغنيت استعففت. فقالوا: هذا دليل على أن والي اليتيم يأخذ من مال اليتيم على سبيل القرض وليس على سبيل الأكل. وقال آخرون: بل إنه على سبيل الأكل وليس على سبيل القرض. والدليل، قالوا الدليل، طيب ممتاز، ومن السنة حديث عائشة، حديث عائشة التي قالت نزلت في والي اليتيم، قالت عائشة نزلت في والي اليتيم يأكل من ماله بالمعروف. هذا واحد. الدليل الثاني أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حجره يتيم وليس له مال، فقال: كل من مال يتيمك غير مشرف ولا مبادر ولا متأثل، يعني جامع، ولا تقي مالك ولا تفدي مالك بماله. بهذه الشروط أجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل. فهذان دليلان. طيب، ومن الآية أدلة لغوية ودلالات تركيبية تدل على هذا، من يستطيع أن يبين لنا؟ وهذا هو القول الصواب، أنه يأكل من ماله ولا يرد. ها. سم قال سياق الآيات هو من باب حفظ مال اليتيم وحفظ حقوقه، فلو كان المراد المنع من أكل ماله وكان الأمر على سبيل القرض لا نص عليه حتى لا يحدث لبس. قال كان يقول فليقترض، لكنه قال إذن سياق الآيات هو في حفظ اليتيم، لو كان لصرح صح. وأيضا قال ممتاز أنه قال قبل ذلك: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا. ولو كان النهي عن الأكل دائما لقال ولا تأكلوها، لكن لما قال إسرافا وبدارا دل على أنه فيه أن فيه حكم بجواز الأكل. صحيح أو ممتاز. الخامس قوله فليأكل، هذا نص في الأكل، ولو كان يريد الاقتراض قال فليقترض. سادس
الأمر بعد الحظر الإباحة ولا تأكلها إسرافا ثم قال فليأكل،
يعني وإذا سار وإذا كان هنا يقول أخوكم أنه قال فليأكل، شيخ عبد الله يقول فليأكل، ومن كان فقيرا فليأكل. فشوف فالذي قبلها قال ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل. فهنا أمران، الغني قال له فليستعفف، والأمر في الغني على الإباحة ولا على الأمر الغني على الوجوب ولا على الإباحة؟ على الوجوب. طيب فليأكل، لماذا تقولون فليأكل الفقير على الإباحة والأصل في الأمر الوجوب؟ قالوا القاعدة في ذلك أن الأمر بعد الحظر يعود إلى ما كان عليه الأمر قبل الحظر. هذه قاعدة مهمة. بعضهم قالوا الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع يدل على الإباحة، والصواب أن الأمر بعد الحظر يعني بعد المنع يعود إلى ما عاد عليه الأمر قبل الحظر. قال الله عز وجل في سورة المائدة قال ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فنهاهم عن قتل الصيد حال الإحرام. ثم بعدها قال وإذا حللتم فاصطادوا، فأمرهم بالصيد. فهل يقال هنا إن الأمر هنا يدل على الوجوب لأنه أمر بقتل الصيد وإذا حللتم فاصطادوا؟ فقول الله إن قلنا ظاهر الأمر الوجوب يجب على كل محرم إنه بعد ذلك يصيد ولا مرة. فإذا أنت ما تمت حجتك ولا عمرتك، أقول ما تم حجك ولا عمرك يعني، أنا صدت على هذا القول يعني. على كل حال نقول هنا الأمر يقولون قال بعضهم إباحة فاصطادوا يعني للإباحة، والصواب أنه يعود على ما كان عليه الأمر قبل الحظر. فالصيد أصلا مباح صح، لكن منع منه حال الإحرام ثم أبيح يرجع إلى الإباحة التي كانت قبل. طيب وهنا قالوا إنه لما قال فليأكل وهو أمر، إذن لابد أن يكون فيه أمر قبل ذلك. ما هو الأمر الذي قبل ذلك في مال اليتيم؟ هو إباحة الأكل. يعني ما قال هنا قال لما أمر هنا قال فليأكل دل على أنه فيه أمر قبل ذلك، وهو أنه يجوز له أن يأكل من مال اليتيم قبل الحظر. قال فليأكل بالمعروف. طيب قال إذن هذه دلالات تدل على أن هنا المراد به الأكل وليس القرض. قال ومن كان غنيا فليستعفف. طيب قوله فليستعفف فيها دلالة، فيها دلالة أيضا على أنه ليس على سبيل القرض. وجد دلالة
إذا كان الغني يستعفف.
قلنا أليس قوله فليستعفف تدل على أن له شوبا من حق، تشير إلى أنه له حق. ما قال فلا يأكل، قال فليستعفف، فهذا يدل على أن له شيء من الحق، لكنه يؤمر بتركه رعاية لليتيم، هذا يدل على أنه يأكل منه. قالوا وفيه أيضا دلالة أنه قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يأكلوا، ففي قوله إسرافا وبدارا فيها دلالة. صحيح. قالوا لو كان المراد القرض ما قال إسرافا وبدارا، لأنه ليس في القرض إسراف سيرده إليه، بل في القرض أحيانا حفظ للمال، وأيضا بدارا ما يمكن يبادره لأنه نهايته سيرد إليه. فقالوا أيضا تقييده قول ذلك بقوله إسرافا وبدارا في دليل على أنه ليس على سبيل القرض. وأنا هنا أحثكم إخواني، وأيضا أحث أخواتي الكريمات إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، أحثكم إلى التأمل بدلالات القرآن، لأنه كثيرا ما يحتاج الإنسان إلى الترجيح في مسائل الخلاف ويجد المرجحات في القرآن، وهذا من أفضل أبواب العلم أن يعمل الإنسان ذهنه في كلام الله نفسه في الدلالة نفس الآية التي فيها الأحكام سيجد. وهذا ما صنعه العلماء، نحن ننقل لكم ترى كلام العلماء ليس من عندنا، فالعلماء أعملوا أذهانهم واستنتجوا واستنبطوا أحكاما، ولذلك سيأتينا إن شاء الله في آيات الفرائض وهي فيها دلالات عجيبة ومسائل خلافية اختلف فيها العلماء، أحيانا تجد أن الترجيح موجود في نفس الآيات. حتى كان السهيلي وله كتاب اسمه آيات كتابه الفرائض وشرح آيات الوصية، كتاب صغير عظيم الحجم صغير الحجم عظيم القدر للسهيلي، وهو عظيم جدا، وهو استنبط استنباطات رائعة وبديعة من هذه الآيات، حتى كان يقول في بعضها خذها برهانية لا تقليدية، يعني خذها من الآية. وكذا صنع ابن تيمية وابن القيم وغيرهما في آيات الفرائض، والشنقيطي رحمه الله، فأتوا ببدائع تعجب لها، كيف يستنبطون هذه الأحكام منها. وأعجب من ذلك ما صنعه الصحابة، فإنك ترى ظاهر النص يدل على شيء، وترى مثلا لابن عباس قولا يشير له ظاهر النص، وجمهور الصحابة كلهم على خلاف هذا، وابن عباس يكون يخالف الجمهور، والقول الصحيح مع جمهور الصحابة، ودلالته في الآية، وإن كان يبدو لك في ظاهر النص أن القول لقول ابن عباس، وسيأتينا إن شاء الله أشياء من هذا. فأنا أحث بهذه المناسبة يعني على الاعتناء بهذا الجانب. طيب هنا قال ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم. فإذا، ولم يقل هنا فإن، لما يعني؟ وأناه فيها قبلها يعني، ها؟ لأنه لابد أن تدفع، لابد أن تدفع. لو قال فإن، احتمال تدفع، ولك خيار منك ما تدفع. لكن هنا قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم، وقدم إليهم للاعتناء بهم، فإذا دفعتم إليهم أموالهم وأضافها إليهم كذلك، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا. طيب هذا الأمر بالإشهاد هل هو أمر للوجوب أو هو أمر للندب؟ ثانيا هذا الأمر بالإشهاد هل هو لحظ الولي أو هو لحظ اليتيم؟ ها؟ للولي أو للاثنين؟ لليتيم. لا أنا أبي بالنص الآية الآن. قال فإذا، ها؟ ليش تقول حق الولي؟ أي هذا وجه، يعني يقول أخوكم الشيخ نبيل يقول إنه فإذا دفعتم إليهم أموالهم، إنه قال هنا إن يعني مقتضى النظم إنه لما بدأ بحقوق اليتيم ورتبها مرتبها الآن وصل حق اليتيم، حق الولي رعاية له. لكن هل يمنع أن تشمل الآية شيخ اليتيم ووليه؟ لا يمنع. فهنا نقول الآية والله أعلم الأمر بالإشهاد فيها يشمل يعني لحظ اليتيم ولحظ الولي. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم. طيب إذا قلنا إنها لحظ الولي فيكون قوله فأشهدوا الأمر للوجوب ولا للندب؟ إذا كانت لحظ الولي ليش؟ لأنه حقه وينشأ يتنازل عن حقه، تنازل عنه، صح ولا لا؟ مثل الرهن، أليس هو حق بينهم؟ والله أمر بالإشهاد، لكن الصحيح على جمهور العلماء أنه ليس واجبا الإشهاد عليه، لأنه حقه له أن يتنازل عن الرهن أصلا كذا. فإذا قلنا إن الأمر هنا فأشهدوا لحظ أولياء اليتامى فيكون الأمر للندب، وإن كان لحظ اليتيم ها فيكون للوجوب. فإذا قلنا إنه لحظهما نقول للوجوب، وهذا الذي يظهر الله أعلم. احنا ليش فصلنا هذه الأشياء؟ لأنها يعني بترتب عليها هل يجب ولا ما يجب. الذي يظهر الله أعلم أنه يجب الإشهاد رعاية لحق اليتيم وإبراء لذمة الولي، صحيح الولي، ورعاية وحفظا لحق اليتيم، لأنه قد يقول سلمت أو يغمض منه شيئا أو يكون فيه ضرر على اليتيم، فأمر بالإشهاد حتى أيضا يحفظ حال حق اليتيم. فيقول الشهود أين ماله؟ يقول والله له بحساب البنك كذا، نقول نجات، وله من العقار كذا، وله من المواشي كذا، فيشهدون على هذا، فيكون فيه حفظ لحق اليتيم وأيضا فيه رعاية لولي اليتيم. قال فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. وكفى يعني هو الله الكافي, بالله حسيبا, حسيبا يعني مراقبا ومحاسبا, رقيبا ومحاسبا. وفي هذا تهديد ووعيد وتحذير من تواني أولياء الأيتام بدفع مالهم إليهم أو جحد شيء منها. قال وكفى بالله حسيبا, وما أعظمه وأخوفه من تهديد. وكفى بالله, ولذلك قال بالله وزيدت الباء هنا, قالوا تأكيدا, ما قال وكفى الله, قال وكفى بالله من باب التأكيد. طيب نختم هذه الآية الآن, انتهينا إلى فيها إلى دفع مال اليتيم. فهل انتهت أحكام اليتيم؟ قال الله بعدها, بعد هذه الآية, للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون, وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وهذه الآية في إيش؟ في الميراث. ما دخلها باليتامى معي؟ يعني إذا انتهت حقوق اليتامى, وش الدليل أنها ما انتهت؟ أنه قال بعد وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين, وبعدين قال ولا يخشى الذين لو تركوا من خلفهم, وبعدين قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى. إذا ما انتهت أحكام اليتامى. طيب وبعد أحكام اليتامى ماذا قال؟ قال يوصيكم الله في أولادكم, وآتى بأحكام المواريث. طيب شلون يجيب أحكام المواريث للرجال نصيب مما ترك, وهذه من أحكام المواريث, بين أحكام اليتامى اللي قبلها عن اليتامى, واللي بعد للرجال نصيب عن اليتامى, والتي بعد أحكام اليتامى المواريث. لو قال قائل ألم يكن حق هذه الآية أن تكون للرجال نصيب قبل آية المواريث؟ يعني يقول للرجال نصيب ما ترك الوالدين والأقربون, ثم يقول يوصيكم الله في أولادكم. لماذا أتت هذه الآية في هذا الموضع؟ هذا سؤال كبير ذا وخطير, يعني نجعله للدرس القادم. طبعا هو في ثلاث أوجه, أنا تبين لي, قد تأتون أنتم بغير ذلك, أنا تبين لي ثلاث أوجه من الربط. وجه يتعلق بما قبله, ووجه يتعلق بالمواريث, ووجه يتعلق بالآية التي بعده مباشرة. شوف الربط, للرجال نصيب تتعلق بآية المواريث, بآية اليتامى قبلها, هذا وجه. والثاني تتعلق بآيات المواريث بعدها, فهي ربطت ما قبلها بما بعدها, وأيضا لها ربط بالآية التي بعدها مباشرة. هذا سؤال للدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا تأويل الكتاب, والله أعلم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.